إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فبعد غزوة العشيرة بعث النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في سرية قوامها 8 رهط من المهاجرين، فخرج حتى بلغ الخرارة، وهو موضع بالحجاز قرب الجحفة، وقيل واد من أوديتها، وقيل هو ماء بالمدينة. فخرج سعد رضي الله عنه ومن معه حتى بلغ الخرارة من أرض الحجاز، ثم رجع ولم يلق كيدا. قال ابن كثير رحمه الله: وبعث النبي صلى الله عليه وسلم سعد ابن أبي وقاص في طلب كرز ابن جابر فيما قيل، هكذا على التضعيف. وفي رجب على رأس 17 شهرا من الهجرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش رضي الله عنه إلى نخلة، ونخلة موضع بالحجاز قريب من مكة، فيه نخل وزرع. فبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رجب على رأس 17 شهرا من الهجرة عبد الله بن جحش رضي الله عنه إلى ذلك الموضع، ومعه 12 رجلاً كما في رواية ابن سعد، وقيل في 8 من المهاجرين كما في رواية ابن إسحاق، ليس فيهم من الأنصار أحد، وكانوا كل 2 يعتقبان بعيراً. وقد مر قول أهل العلم في الحكمة في أن هذه السرايا والبعوث إنما كانت من المهاجرين، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بايع الأنصار في العقبة بايعوا على أن يذودوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقاتلوا دونه في المدينة، ولم يشترط عليهم أن يخرجوا خارجها مدافعين أو مهاجمين أو مقاتلين. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بدر قبل القتال يقول: أشيروا علي أيها الناس، ويتكلم المهاجرون بكلام طيب، فيدعو لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقول: أشيروا علي أيها الناس، حتى قام سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال: كأنك تريدنا يا رسول الله. فهذه السرية كانت من المهاجرين خاصة، ليس فيهم من الأنصار أحد. قال العلماء أيضاً إن النشاط العسكري فيما بين الهجرة وغزوة بدر الكبرى كان في مجمله مقصوراً، لأنه كان خارج المدينة، كان مقصوراً على المهاجرين رضي الله عنهم. فقال بعض أهل العلم إن ذلك من أجل ترضية المهاجرين وتهدئة نفوسهم، لأن أكثر الأغراض التي كانت تدفع إلى إرسال تلك السرايا والبعوث هي أنها تعترض النشاط التجاري لقريش الذين أخرجوهم من ديارهم وأخذوا أموالهم واعتدوا عليهم. كانوا في تلك السرية، سرية عبد الله بن جحش رضي الله عنه إلى نخلة، كانوا كل 2 يعتقبان بعيرا، أي بنوبة، هذا يركب قدرا معينا ويركب الآخر بعد ذلك مثل ما ركب الأول. كتب النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن جحش كتابا وأمره ألا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه فيمضي لما أمره به ولا يستكره من أصحابه أحدا. فسار عبد الله رضي الله عنه ثم قرأ الكتاب بعد يومين فإذا فيه: إذا نظرت في كتابي هذا فامضي حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف فترصد بها قريشا، أي فترقب بها قريشا وتعلم لنا من أخبارهم. فقال عبد الله بن جحش رضي الله عنه لما قرأ الكتاب سمعا وطاعة، ثم قال لأصحابه رضي الله عنهم: قد أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمضي إلى نخلة لأرصد بها قريشا حتى آتيه منهم بخبر، وقد نهاني أن أستكره أحدا منكم، فمن كان منكم يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق، أي معي، ومن كره ذلك فليرجع، فأما أنا فماض لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمضى ومضى معه أصحابه لم يتخلف عنه منهم أحد، وسلك على الحجاز حتى إذا كان بمعدن فوق الفرع، وكذلك بالضم فوق الفرع يقال له بحران، أضل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان رضي الله عنهما بعيرا لهما كانا يعتقبانه، فتخلف عليه في طلبه. وسار عبد الله بن جحش رضي الله عنه وبقية أصحابه حتى نزلوا نخلة، فمرت به عير لقريش تحمل زبيبا وأدما وتجارة من تجارة قريش. الزبيب هو العنب المجفف، والأدم بضم الهمزة وسكون الدال ما يؤكل مع الخبز أي شيء كان. فكانت عير قريش تلك تحمل زبيبا وأدما وتجارة من تجارة قريش، فيها عمرو بن الحضرمي وعثمان ونوفل ابن عبد الله بن المغيرة، والحكم بن كيسان مولى هشام بن المغيرة. فلما رآهم القوم هابوهم وأنكروا أمرهم وقد نزلوا قريبا منهم، فأشرف لهم عكاشة بن محصن رضي الله عنه، وكان قد حلق رأسه ليطمئن القوم، فلما رأوه أمنوا وقالوا: هم عمار لا بأس عليكم منهم. فسرحوا ركابهم، سرحت الماشية أي خرجت بالغداة إلى المرعى، وسرحتها أي أخرجتها بالغداة إلى المرعى، والركاب الإبل التي تحمل القوم. قالوا: هم عمار لا بأس عليكم منهم. فسرحوا ركابهم وصنعوا طعاما وتشاور المسلمون فيه، وذلك في آخر يوم من رجب وهو شهر حرام. فقالوا: والله لئن تركتموهم هذه الليلة ليدخلن الحرم فليمتنعن به منكم، ولئن قتلتموهم لتقتلنهم في الشهر الحرام. فتردد القوم وهابوا الإقدام عليهم، ثم شجعوا أنفسهم عليهم وأجمعوا على قتل من قدروا عليه منهم وأخذ ما معهم. فرمى واقد بن عبد الله التميمي عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله، وشد المسلمون عليهم، واستؤسر عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان، وأفلت نوفل بن عبد الله فأعجزهم. فقال عبد الله بن جحش رضي الله عنه لأصحابه: إن لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما غنمنا الخمس، وذلك قبل أن يفرض الله تعالى الخمس من المغانم. فعزل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خمس العير، وقسم سائرها بين أصحابه، ثم أقبل عبد الله بن جحش رضي الله عنه بالعير والأسيرين إلى المدينة. فكان في هذه السرية أول خمس في الإسلام، وأول قتيل من الكفار في الإسلام، وأول أسيرين في الإسلام. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قال لهم: ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام؟ وتوقف الرسول صلى الله عليه وسلم في التصرف في العير والأسيرين وأبى أن يأخذ من ذلك شيئا. فلما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط في أيدي القوم وظنوا أنهم قد هلكوا، وعنفهم إخوانهم من المسلمين فيما صنعوا، واتخذ المشركون من قريش مما حدث وسيلة للطعن في المسلمين، وقالوا: قد استحل محمد وأصحابه الشهر الحرام وسفكوا فيه الدم وأخذوا فيه الأموال وأسروا فيه الرجال، وأرجف اليهود في المدينة قصد إشعال الفتنة. أرجف القوم إذا خاضوا في الأخبار السيئة وذكر الفتن، وأرجف اليهود في المدينة قصد إشعال الفتنة. فلما أكثر الناس في ذلك من العتاب والإرجاف من الأعداء أنزل الله جل وعلا قوله: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: أي إن كنتم قتلتم في الشهر الحرام فقد صدوكم عن سبيل الله مع الكفر به وعن المسجد الحرام مع إخراجكم منه وأنتم أهله، وهذا أكبر عند الله من قتل من قتلتم منهم. والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. قال ابن كثير رحمه الله: أي قد كانوا يفتنون المسلم في دينه حتى يردوه إلى الكفر بعد إيمانه، فذلك أكبر عند الله من القتل، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. فلما نزلت هذه الآيات فرح المسلمون، وقد فرج الله عنهم ما كانوا فيه من الخوف والهم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والمقصود أن الله تعالى حكم بين أوليائه وأعدائه بالعدل والإنصاف، ولم يبرئ أولياءه من ارتكاب الإثم بالقتال في الشهر الحرام، بل أخبر أنه كبير، وأن ما عليه أعداؤه المشركون أكبر وأعظم من مجرد القتال في الشهر الحرام، فهم أحق بالذم والعيب والعقوبة، لا سيما وأولياؤه كانوا متأولين في قتالهم ذلك، أو مقصرين نوع تقصير يغفره الله لهم في جنب ما فعلوه من التوحيد والطاعات والهجرة مع رسوله صلى الله عليه وسلم وإيثار ما عنده. فهم كما قيل: وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. فكيف يقاس ببغيض عدو جاء بكل قبيح ولم يأتي بشفيع واحد من المحاسن؟ ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض العير والأسيرين، وبعثت إليه قريش في فداء عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لنفديكمهما حتى يقدم صاحبانا، يعني سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان رضي الله عنهما، وكانا قد تخلفا عن القوم قبل وصولهم نخلة بحثا عن بعيرهم الذي أضلاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنا نخشاكم عليهما، فإن تقتلوهما نقتل صاحبيكم. فقدم سعد وعتبة رضي الله عنهما ففداهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منهم. فأما الحكم بن كيسان فأسلم، فحسن إسلامه وأقام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قتل يوم بئر معونة شهيدا. وأما عثمان بن عبد الله فلحق بمكة فمات بها كافرا. أخرج قصة سرية عبد الله بن جحش رضي الله عنه أبو يعلى في المسند، والنسائي في الكبرى، والطحاوي في شرح المشكل، وابن سعد في طبقاته، وابن إسحاق في السيرة، والبيهقي في الدلائل، والطبراني بإسناد حسن كما قال الحافظ في الفتح. ثم قال الحافظ: ثم وجدت له شاهدا من حديث ابن عباس عند الطبري في التفسير، فبمجموع هذه الطرق يكون صحيحا. وقد أشار البخاري رحمه الله في صحيحه إلى هذه السرية، فقد أخرج في كتاب العلم في باب ما يذكر في المناولة، واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال: لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا. فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أدرك عبد الله بن جحش ومن معه من سريته رضي الله عنهم، أدركوا المشركين آخر يوم من رجب، وهو شهر حرام، فإن قاتلوا المشركين انتهكوا الشهر الحرام، وإن تركوهم دخلوا الحرم. والأشهر الحرم أربعة: ثلاثة سرد وواحد فرد، والثلاثة السرد هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، والواحد الفرد رجب. هذه أشهر محرمة منذ أن خلق الله السماوات والأرض إلى يومنا هذا. قال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. فهم أدركوا تلك العير في آخر يوم من رجب، ورجب من الأشهر الحرم، إذا أخذوا ما عندهم من مال وقاتلوهم فقد قاتلوا في الشهر الحرام، وإن تركوهم دخلوا البلد الحرام مكة، فوقعوا بين ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يقاتلوهم في الشهر الحرام، الحالة الثانية أن يتركوهم حتى يدخلوا مكة ويقاتلوهم في الغد من الأشهر الحلال ولكن في المكان الحرام، الحالة الثالثة وهي ألا يقاتلوهم في الشهر الحرام ولا يقاتلوهم في البلد الحرام، فحينئذ تفلت العير وتدخل إلى مكة وتنجو. وكان كفار قريش قد أخذوا أموال المسلمين، بل وأخذوا دورهم، وآذوا من آذوا، وقتلوا آخرين، فكان أخذ العير نوعاً من رد بعض الحقوق، وللإنسان أن يرد حقه ممن ظلمه ولو وصل الأمر إلى القتال. فتشاور المسلمون ثم اجتمعوا على اللقاء، فرمى أحدهم عمرو بن الحضرمي فقتله، وأسروا عثمان والحكم ابن كيسان، وأفلت منهم نوفل. وقدموا بالعير والأسيرين إلى المدينة وقد عزلوا من ذلك الخمس، وذلك كان أول خمس في الغنيمة، وهذان كان أول أسيرين، وذاك كان أول قتيل في الإسلام. فلما وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بما حدث أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلوه وقال ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام. ثم أوقف النبي صلى الله عليه وسلم أي تصرف في العير والأسيرين. أما قريش فبدأوا يتكلمون في النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وقالوا إنه أحل ما حرم الله، وأكثروا في القيل والقال حتى أنزل الله تعالى الوحي يدافع به عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، فقال جل وعلا يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. يقول تعالى للمشركين أنتم تنكرون على المسلمين أن قتلوا رجلا في الشهر الحرام ونحن نوافقكم على أن هذا العمل لا يجوز، ولكن أنتم يا من تعيبونهم في هذا انظروا ماذا تفعلون. يقول تعالى وصد عن سبيل الله أي هذا الذي تفعلونه، وكفر به والمسجد الحرام أي وصد عن المسجد الحرام، وإخراج أهله منه وهو طرد المسلمين من مكة وإخراجهم بالتهديد والتعذيب أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل أي فتنة الناس عن دينهم أكبر من قتلهم. فكانت هذه الآية مما طيب الله تعالى به قلوب المؤمنين، فكأن الله جل وعلا يقول لهم ليس هؤلاء الذين لهم أن يعيبوا عليكم ذلك، لأن فعلهم أكبر من فعلكم بكثير. عند ذلك أطلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم سراح الأسيرين وأدى الدية عن المقتول إلى أولياء. وقد اختلف المؤرخون في شأن الغنيمة التي غنمها عبد الله بن جحش ومن معه، فقال بعضهم إن عبد الله بن جحش قد قسمها بين أصحابه وعزل خمسها باجتهاد منه لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يفرض الخمس، فكان أول خمس خمس في الإسلام. وقال آخرون بل قدم عبد الله ومن معه بالغنيمة كلها إلى المدينة فأوقفها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رجع من بدر فقسمها مع غنائم بدر وأعطى كل قوم حقهم. بعد وقوع ما وقع في سرية عبد الله بن جحش رضي الله عنه تحقق خوف المشركين وتجسد أمامهم الخطر الحقيقي، ووقعوا فيما كانوا يخشون الوقوع فيه، وعلموا أن أهل المدينة في غاية من التيقظ والتربص تترقب كل حركة من حركاتهم التجارية، وعلموا أن المسلمين يستطيعون أن يزحفوا إلى 400 كيلومتر تقريبا ثم يقتلوا ويأسروا رجالهم ويأخذوا أموالهم ويرجعوا سالمين غانمين. وشعر هؤلاء المشركون بأن تجارتهم إلى الشام أمام خطر دائم داهم، لكنهم بدل أن يفيقوا من غيهم ويأخذوا طريق الصلاح والموادعة ازدادوا حقداً وغيظاً، وصمم صناديدهم وكبراؤهم على ما كانوا يوعدون ويهددون به من قبل من إبادة المسلمين في عقر دارهم، وهذا هو الطيش الذي جاء بهم إلى بدر. جاء في هذا الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لأمير السرية كتاباً وأمره ألا ينظر فيه حتى يسير يومين، وهذا مثل لتطبيق مبدأ مهم من مبادئ الحرب هو إخفاء الخطط الحربية ومنها خط السير حتى يكون الجيش في أمان من كيد الأعداء. فالمدينة كانت آنذاك تضم اليهود والوثنيين، ومن المتوقع أن يسارع هؤلاء إلى إخبار أهل مكة بخط سير تلك السرية الموجهة ضدهم. فلما سار أفراد السرية وهم بأنفسهم لا يعلمون اتجاههم أصبح النبي صلى الله عليه وآله وسلم آمناً عليهم من انكشاف الهدف المقصود. وموقف أولئك الصحابة الذين سمعوا وأطاعوا جميعاً وساروا إلى منطقة أعدائهم وتجاوزوها حتى كانوا من ورائهم، موقفهم هذا شاهد على قوة إيمان الصحابة رضي الله عنهم واستهانتهم بأنفسهم في سبيل الله جل وعلا. وفي هذا الخبر عبرة للمسلمين بما قام به المشركون من تشويه إعلامي خطير لسمعة المسلمين، حيث شهروا بهم فيما جرى من أصحاب تلك السرية من القتل وأخذ الأموال والسبي في الشهر الحرام، وقد كان ذلك في آخر يوم من شهر رجب. وقد جاء في رواية ابن إسحاق أن المسلمين في مكة دافعوا عن إخوانهم أصحاب السرية بأن ذلك اليوم كان من شعبان، فهذا يفيد بأن أولئك الصحابة لم يتأكد لهم أن ذلك اليوم من شهر رجب. والكفار عادة يغتنمون كل فرصة لتشويه سمعة المسلمين، فحينما ظفر كفار مكة بهذه المخالفة التي تعني انتهاكاً لأمر يقدسه العرب، اغتنموا ذلك للتشهير بالمسلمين، وقد طمعوا من خلال هذا الاتهام في أن يضعفوا من مكانة المسلمين وأن ينفروا الناس من قبول دعوة الإسلام. ولقد حصل التساؤل من المسلمين أنفسهم فيما صنع أولئك يعني أصحاب السرية ولاموا إخوانهم على ما حدث. ونزل القرآن المجيد في بيان هذا الأمر وفي الرد على مقالة المشركين. وفي هذا الخبر خبر سرية عبد الله بن جحش إلى نخلة، في هذا الخبر عبرة مما جرى من اليهود من شماتة حاقدة وحقد شامت، حيث تفاءلوا من اسم القاتل من المسلمين والمقتول من المشركين بأن الحرب ستشتعل على المسلمين، فجعل الله تعالى الحرب عليهم لا على المسلمين. وهذا الكلام من اليهود تعبير عن حقد دفين في نفوسهم على الإسلام والمسلمين. عندما تخلف سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان رضي الله عنهما بسبب بحثهما عن بعير لهما قد أضلاه، وجاءت قريش تريد أن تفدي الأسيرين، أبى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: أخاف أن تكونوا قد أصبتم سعد بن مالك وعتبة بن غزوان، فلم يفدهما يعني الأسيرين حتى قدم سعد وعتبة ففوديا. فأسلم الحكم بن كيسان وأقام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجع عثمان بن عبد الله بن المغيرة كافرا. فيفهم من هذا المنهاج النبوي ضرورة أن يهتم القائد بسلامة جنده، لأنهم هم الذين يقدمون أنفسهم في سبيل نصرة دين الله وإقامة دولة الإسلام. إن المدارس العسكرية الحديثة تقول إن الجندي حين يحس باهتمام القيادة به وبسلامته وأمنه لا يتردد في أن يبذل غاية البذل ويعطي أقصى العطاء. وكانت سرية عبد الله بن جحش قد حققت أهدافها وظهرت قدرتها على التوغل في المناطق الخاضعة لنفوذ قريش، مما أذهل قريشا وزاد دهشتها وذهولها تلك السرية التامة والدقة المتناهية التي تمت بها العملية، حتى إن جواسيس قريش لم تستطع رصدها ولا معرفة الوجهة التي قصدتها، وكان ذلك ما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطط له بابتكاره أسلوب الرسائل المكتوبة للمحافظة على الكتمان وحرمان العدو من الحصول على المعلومات التي تفيده عن حركات المسلمين. والكتمان أول عامل من عوامل مبدأ المباغتة، وهي أي المباغتة أهم مبدأ من مبادئ الحرب، وقد أثبتت هذه السرية بما لا يدع مجالا للشك أن سرايا النبي صلى الله عليه وسلم قوية تندفع للقيام بأصعب الأعباء والمهمات وتتحلى بمزايا القتال، وبينت قدرتها على إنجاز الواجبات بكل كفاءة واقتدار، مما يدل على روحها المعنوية العالية. وتظهر آثار التربية النبوية في الضبط العسكري الرفيع الذي تميز به قائد السرية وطاعته للأوامر النبوية العليا دون تردد أو تخاذل، فما أن قرأ الكتاب حتى امتثل فورا للأمر بحذافيره، معطيا من نفسه القدوة الحسنة وباثا في نفوس جنوده الحماس رضي الله عنه. ثم جاء بعد ذلك تحويل القبلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يصلون إلى بيت المقدس، ومضى على ذلك 16 شهرا بعدما قدم المدينة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يصرف إلى الكعبة، وكان المسلمون العرب وقد رضعوا بلبان حب الكعبة وتعظيمها، وامتزج ذلك بلحومهم ودمائهم، كانوا لا يعدلون بالكعبة بيتا ولا بقبلة إبراهيم وإسماعيل قبلة، وكانوا يحبون أن يصرف إلى الكعبة. وكان في جعل القبلة إلى بيت المقدس كان في جعلها محنة للمسلمين، ولكنهم قالوا سمعنا وأطعنا، وقالوا آمنا به كل من عند ربنا، فلم يكونوا يعرفون إلا الطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والخضوع لأوامر الله. وافقت هواهم أم لم توافقه، واتفقت مع عاداتهم أم لم تتفق، فلما امتحن الله قلوبهم للتقوى وظهر استسلامهم لأمر الله صرف رسوله والمسلمين إلى الكعبة. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. وانصرف المسلمون إلى الكعبة مطيعين لله ورسوله، وصارت قبلة المسلمين إلى يوم القيامة أينما كانوا ولوا وجوههم شطرها. في شعبان من السنة الثانية نزل الأمر الإلهي بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة، وهو أول نسخ وقع في الإسلام في شعبان على ما هو الشائع، وفي نصف رجب على ما عليه الجمهور. في الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أو صلاها صلاة العصر وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن كان صلى معه فمر على أهل المسجد وهم راكعون فقال: أشهد بالله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل مكة. فداروا كما هم قبل البيت، وكان الذي مات على القبلة قبل أن تحول قبل البيت رجال قتلوا لم ندري ما نقول فيهم، فأنزل الله تعالى فيهم: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. أخرجه البخاري ومسلم. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس يصلون الصبح في مسجد قباء على صرفها وفي مسجد قباء على عدم صرفها وهما وجهان فيها، بينما الناس يصلون الصبح في مسجد قباء إذ جاء جاء فقال: أنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، فتوجهوا إلى الكعبة. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في الصلاة صلاة الفجر وقد صلوا ركعة، فنادى: ألا إن القبلة قد حولت، فمالوا كما هم نحو القبلة. أخرجه مسلم في صحيح. قال محمد بن كعب القرظي: ما خالف نبي نبيا قط في قبلة ولا في سنة إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل بيت المقدس حين قدم المدينة 16 شهرا، ثم قرأ: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك الآية. وكان لله في جعل القبلة إلى بيت المقدس ثم تحويلها إلى الكعبة حكم عظيمة ومحنة للمسلمين والمشركين واليهود والمنافقين. فأما المسلمون فقالوا: سمعنا وأطعنا، يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وهم الذين هدى الله ولم تكن كبيرة عليهم. وأما المشركون فقالوا: كما رجع إلى قبلتنا أي الكعبة يوشك أن يرجع إلى ديننا، وما رجع إليها إلا أنه الحق. وأما اليهود فقالوا: خالف قبلة الأنبياء قبله، ولو كان نبياً لكان يصلي إلى قبلة الأنبياء. وأما المنافقون فقالوا: ما يدري محمد أين يتوجه، إن كانت الأولى حقاً فقد تركها، وإن كانت الثانية هي الحق فقد كان على باطل. وكثرت أقاويل السفهاء من الناس، وكانت كما قال الله تعالى: وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. وكانت محنة من الله امتحن بها عباده ليرى من يتبع الرسول منهم ممن ينقلب على عقبيه. ذكر الحافظ في الفتح أنه في النصف من رجب من السنة الثانية للهجر أمر الله تعالى بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام. قال الحافظ في الفتح: كان تحويل القبلة في نصف شهر رجب من السنة الثانية على الصحيح، وبه جزم الجمهور. وأخرج الشيخان في صحيحيهما عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، ثم صرفنا نحو الكعبة. قال الحافظ: الجمع بين الروايتين سهل، أي بين من قال 16 شهرا أو 17 شهرا، بأن يكون من جزم ب16 لفق من شهر القدوم وشهر التحويل شهرا وألغى الزائدة، ومن جزم ب17 شهرا عدهما معا، ومن شك تردد في ذلك، وذلك أن القدوم كان في شهر ربيع الأول بلا خلاف. وأخرج الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى بيت المقدس 16 شهرا ثم صرفت القبلة بعده. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة كما عند البخاري من رواية البراء رضي الله عنه، أن يوجه إلى الكعبة قبلة أبيه إبراهيم عليه السلام. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم حين يصلي بمكة يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس فيصيب القبلتين معا. فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح على شرط الشيخين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو بمكة نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه. وبعدما هاجر إلى المدينة 16 شهرا ثم صرف إلى الكعبة. فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعد يمكنه ذلك من الجمع بين الكعبة وبيت المقدس، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء إلى الله عز وجل، فكان مما يرفع يديه وطرفه إلى السماء سائلاً الله تعالى ذلك. فأنزل الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. أخرج النسائي في الكبرى بسند حسن، وأورده ابن الأثير في جامع الأصول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أول ما نسخ من القرآن القبلة، فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فتوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو الكعبة. وأخرج البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخواله من الأنصار، وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يوجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر. قال ابن كثير رحمه الله: المشهور أن أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة صلاة العصر، ولهذا تأخر الخبر عن أهل قباء إلى صلاة الفجر. ووصل خبر تحويل القبلة لأهل قباء وهم خارج المدينة في صلاة الفجر من اليوم الثاني. فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بين الناس بقباء في صلاة الصبح، قال الحافظ: هذا فيه مغايرة لحديث البراء، فإن فيه أنهم كانوا في صلاة العصر. والجواب ألا منافاة بين الخبرين، لأن الخبر وصل وقت العصر إلى من هو داخل المدينة وهم بنو حارثة، وذلك في حديث البراء. ووصل الخبر وقت الصبح إلى من هو خارج المدينة وهم بنو عمرو بن عوف وهم أهل قباء، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. بين الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. وأخرج البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل ثم خرج بعدما صلى، فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر نحو بيت المقدس، فقال هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه توجه نحو الكعبة، فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة. قال ابن كثير رحمه الله: وفي هذا الحديث ما يدل على كمال طاعتهم، أي الصحابة رضي الله عنهم، لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وفيه ما يدل على انقيادهم لأوامر الله جل وعلا رضي الله عنهم أجمعين. قال الحافظ في الفتح وفي أحاديث تحويل القبلة من الفوائد: الرد على المرجئة في إنكارهم تسمية أعمال الدين إيمانا وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم التي صليتموها إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة، فسمى الصلاة إيماناً. وفيه بيان شرف النبي صلى الله عليه وسلم وكرامته على ربه لإعطائه له ما أحب من غير تصريح بالسؤال، وفيه قبول خبر الواحد ووجوب العمل به ونسخ ما تقرر بطريق العلم به، لأن صلاتهم إلى بيت المقدس كانت عندهم بطريق القطع لمشاهدتهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهة بيت المقدس، ووقع تحولهم عنها إلى جهة الكعبة بخبر هذا الواحد. وفيه أن حكم الناسخ لا يثبت في حق المكلف حتى يبلغه، لأن أهل قباء لم يؤمروا بالإعادة، مع كون الأمر باستقبال الكعبة وقع قبل صلاتهم تلك بصلوات. واستنبط منه الطحاوي أن من لم تبلغه الدعوة ولم يمكنه استعلام ذلك فالفرض غير لازم له. وفيه جواز تعليم من ليس في الصلاة من هو في الصلاة. وفيه أن استماع المصلي لكلام من ليس في الصلاة لا يفسد صلاته. لما حولت القبلة إلى الكعبة المشرفة حصل لبعض الناس من أهل النفاق والريب من الكفرة ومن اليهود، حصل لهم ارتياب وزيغ عن الهدى وتخبيط وشك، وقالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، أي ما لهؤلاء تارة يستقبلون كذا وتارة يستقبلون كذا. فأنزل الله تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال ابن كثير رحمه الله قيل المراد بالسفهاء هاهنا، سيقول السفهاء من الناس، قيل المراد بالسفهاء المشركون مشرك العرب، وقيل أحبار يهود، وقيل المنافقون. والآية عامة في هؤلاء كلهم، فكلهم سفهاء. وقال رحمه الله في تفسير الآية أي هو المالك المتصرف الحاكم الذي لا معقب لحكمه، الذي يفعل ما يشاء في خلقه ويحكم ما يريد في شرعه، وهو الذي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويضل من يشاء عن الطريق القويم، وله في ذلك الحكمة التي يجب لها الرضا والتسليم. أما المسلمون فقال بعضهم كيف حالنا بصلاتنا إلى بيت المقدس، وكيف بمن مات من إخواننا وهم يصلون إلى بيت المقدس. فأنزل الله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم. قال ابن كثير رحمه الله أي صلاتكم إلى بيت المقدس قبل ذلك لا يضيع ثوابها عند الله. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ولهذا كان من ثبت على تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه في ذلك وتوجه حيث أمره الله من غير شك ولا ارتياب من سادات الصحابة. وقد ذهب بعضهم إلى أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار هم الذين صلوا القبلتين. وبعد أن حولت القبلة من المسجد الأقصى إلى الكعبة المشرفة امتلأت قلوب اليهود حقداً وحسداً على المسلمين بهذا الفضل الذي أعطاه الله تعالى للمسلمين، وهو هدايتهم للكعبة المشرفة. وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده إنهم لا يحسدوننا على شيء يريد اليهود لا يحسدوننا على شيء كما يحسدوننا على يوم الجمعة الذي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى قولنا خلف الإمام آمين. في تحويل القبلة رد على من يزعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد يشرع من عند نفسه أو يقول القرآن من تلقاء نفسه، فعلى الرغم من شوقه وميله الشديد للتوجه نحو الكعبة إلا أنه مكث 16 شهراً أو 17 شهراً ممتثلاً لأمر ربه مخالفاً لرغبته حتى جاء الأمر من الله تعالى. وكما كان الحدث دليلاً على امتثال الرسول صلى الله عليه وسلم لأمر الله في التشريع، كذلك كان دليلاً على صدق المسلمين في اتباع أوامر الله كما أظهر نفاق المنافقين، كما قال تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، فلم يؤثر فيهم ما أثاره اليهود والمشركون من استهزاء أو تشكيك. وفي تحويل القبلة تمييز لأمة الإسلام عن غيرها، فلم يكن توليهم بيت المقدس إلا أمراً مؤقتاً للحكمة التي أرادها الله في اختبار الناس، فلما تحققت الحكمة جاء الأمر باستقلال المسلمين بقبلتهم. لقد أخبر الله تعالى بما سيقول اليهود عند تحول القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة من إثارة الشكوك والتساؤلات قبل وقوع الأمر، ولهذا دلالته، فهو يدل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، إذ هو أمر غيبي فأخبر عنه قبل وقوعه ثم وقع، فدل ذلك على أن محمدًا صلى الله عليه وسلم رسول ونبي يخبره الله تعالى بالوحي بما سيقع، إذ من الأدلة على صدق رسالة الرسول أن يخبر بأمور غيبية ثم تقع بعده. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان ليخاطر بأمر يمكن أن يخالف على حسب الطبيعة البشرية، ما كان ليخاطر بذلك لو كان القرآن من تلقاء نفسه، ولكنه كلام الله رب العالمين ووحيه، لأنه كان يمكن لو كان الأمر للبشر أن يقول هؤلاء السفهاء الذين قالوا ما قالوا إن محمدًا صلى الله عليه وسلم يزعم أن قوماً سيقولون كذا وكذا، فلا يقولن أحد شيئاً، ثم يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: أينما أخبرت بأنه سيقع لم يقع منه شيء، ولكنه كلام الله علام الغيوب الذي يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. وهذا أيضاً يدل على علاج للمشاكل قبل حدوثها حتى يستعد المسلمون ويهيئوا أنفسهم لهذه المشاكل للتغلب عليها والرد عليها ودفعها، لأن الأمر حين يكون مفاجئاً لهم يكون وقعه على النفوس أشد ويربك المفاجأ به، أما حين يحدثون عنه قبل وقوعه فالحديث يطمئنهم ويوطن نفوسهم ويعدها لمواجهة الشدائد. وقد وصف الله تعالى اليهود بالسفه لاعتراضهم على تحويل القبلة وللكيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والسفهاء الذين خفت أحلامهم واستمهنوها بالتقليد والإعراض عن التدبر والنظر، وقولهم ثوب سفيه إذا كان خفيف النسر، وقيل السفيه البهات الكذاب المتعمد خلاف ما يعلم، وقيل السفيه الظلوم الجهول، والسفهاء هم اليهود. وقد مر أن الآية عامة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فالآية تذكر أن الصلاة نحو بيت المقدس كانت فتنة، أي اختباراً، والتحول من بيت المقدس إلى الكعبة كان أيضاً اختباراً وامتحاناً. وما جعلنا قبلتك بيت المقدس إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، إلا لنمتحن به الناس ونعلم من يتبعك في الصلاة إليها ممن يرتد عن دينك إلفاً لقبلة آبائه، أو لنعلم من يتبع الرسول ممن لا يتبعه، وما كان لعارض يزول بزواله. وعلى الأول معناه ما رددناك إلى التي كنت عليها إلا لنعلم الثابت على الإسلام ممن ينقص على عقبيه لقلقه وضعف إيمانه. فالصلاة إلى الكعبة في بداية الأمر، ثم الصلاة إلى بيت المقدس، ثم العودة إلى الكعبة، واستمرار ذلك لا شيء فيه ما دام الباري جل وعلا أمر به. ومن ثم فالتوجه في كل حالة هو عبادة، وما على الناس إلا أن ينقادوا لأمر الله تعالى ويلتزموا بأمره. فالذي يتبع الرسول وينقاد لأوامره في القبلة يعد فائزاً في الاختبار والامتحان، والذي يجد في نفسه على حكم من الأحكام الشرعية يكون ساقطاً وهالكاً. والإيمان الحق هو الذي يلزم صاحبه بالاتباع ومخالفة الهوى. ولهذا ثبت الصحابة الكرام واستجابوا لأوامر الله تعالى. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا وهم في الصلاة إلى الكعبة. وتبين الآية الكريمة كذلك حرص المؤمنين على إخوانهم وحب الخير لهم حينما نزلت الآيات التي تأمر المؤمنين بتحويل القبلة إلى الكعبة. تساءل المؤمنون مشفقين عن مصير عبادة إخوانهم الذين ماتوا وقد صلوا نحو بيت المقدس، فأخبر الله عز وجل أن صلاتهم مقبولة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الكعبة قالوا: يا رسول الله، كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله جل وعلا قوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم. إن الله جل وعلا قال ذاكرا نعمته التي أنعمها على عباده المسلمين بتوجيههم إلى قبلتهم وتمييزهم بشخصيتهم، وهذا من نعائم الله تبارك وتعالى عليهم، وقد سبقتها الآلاء من الله تبارك وتعالى وهي كثيرة. كما أرسلنا فيكم رسولا يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فهذه كلها نعم من الله تبارك وتعالى. لذلك ختم الله تبارك وتعالى درس تحويل القبلة بهذه الآية الكريمة: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم. وهذا من أعظم النعم، بل هو أعظمها، يتلو عليكم آياتنا، وهذا من نعمه تعالى، ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسألهم عن سبب صيامهم هذا اليوم، فقالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى من فرعون. فقال صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى عليه السلام منكم، فأمر بالصيام. أخرج الشيخان في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله فيه بني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى. زاد مسلم في روايته: شكرا لله فنحن نصومه. فقال صلى الله عليه وسلم: فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بالصيام. قال الحافظ في الفتح: استشكل ظاهر الخبر لاقتدائه أنه صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء، وإنما قدم المدينة في ربيع الأول. والجواب عن ذلك أن المراد أن أول علمه بذلك وسؤاله عنه كان بعد أن قدم المدينة، لا أنه قبل أن يقدمها علم ذلك. وغايته أن في الكلام حذفا، تقديره: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فأقام عاشوراء فوجد اليهود فيه صياما. ويحتمل أن يكون أولئك اليهود كانوا يحسبون يوم عاشوراء بحساب السنين الشمسية، فصادف يوم عاشوراء بحسابهم اليوم الذي قدم فيه صلى الله عليه وسلم المدينة. وهذا التأويل مما يترجح به أولوية المسلمين وأحقيتهم بموسى عليه السلام لإضلالهم اليوم المذكور وهداية الله للمسلمين له. ولكن سياق الأحاديث تدفع هذا التأويل والاعتماد على الأول. قال الحافظ رحمه الله: ثم وجدت في المعجم الكبير للطبراني ما يؤيد الاحتمال المذكور أولا، وهو ما أخرجه زيد بن ثابت رضي الله عنه من طريق أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه قال: ليس يوم عاشوراء باليوم الذي يقوله الناس، إنما كان يوم تستر فيه الكعبة، وكان يدور في السنة، وكانوا يأتون فلاناً اليهودي يعني ليحسب لهم، فلما أتوا زيد بن ثابت سألوه، قال: وسنده حسن، يعني حديث الطبراني في المعجم الكبير، أي أن جهلة اليهود يعتمدون في صيامهم وأعيادهم حساب النجوم، فالسنة عندهم شمسية لا هلالية. روى ابن ماجه في سننه بسند صحيح عن محمد بن صيفي قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء: منكم أحد طعم اليوم؟ قلنا: منا من طعم ومنا من لم يطعم. قال صلى الله عليه وسلم: فأتموا بقية يومكم، من كان طعم ومن لم يطعم، وأرسلوا إلى أهل العروض فليتموا بقية يومهم. قال: يعني بأهل العروض من حول المدينة. وأخرج الشيخان في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية. قال الحافظ: أما صيام قريش لعاشوراء فلعلهم تلقوه من الشرع السالف، ولهذا كانوا يعظمونه بكسوة الكعبة فيه وغير ذلك. ثم رأيت في المجلس الثالث من مجالس الباغندي الكبير عن عكرمة أنه سئل عن ذلك فقال: أذنبت قريش ذنبا في الجاهلية، فعظم في صدورهم فقيل لهم صوموا عاشوراء يكفر ذلك عنكم. قالت رضي الله عنها: كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بالصيام، فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. قال الحافظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء. أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه، ولا سيما إذا كان فيما يخالف فيه أهل الأوثان. فلما فتحت مكة واشتهر أمر الإسلام أحب مخالفة أهل الكتاب أيضا، كما ثبت في الصحيح، يعني حديث مسلم رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال: إن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. قال الحافظ: والذي جزم به القرطبي أنه صلى الله عليه وسلم كان يوافقهم، يعني أهل الكتاب، لمصلحة التأليف، فهذا محتمل. ويحتمل أيضا وهو أقرب أن الحالة التي تدور بين الأمرين لا ثالث لهما إذا لم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم شيء كان يعمل فيه بموافقة أهل الكتاب، أنهم أصحاب شرع بخلاف عبادة الأوثان، فإنهم ليسوا على شريعة. فلما أسلم المشركون انحصرت المخالفة في أهل الكتاب، فأمر بمخالفتهم وأمر بمخالفتهم. وقد زادت الأحاديث بمخالفة أهل الكتاب على 30 حكماً، منها صوم عاشوراء، ومنها استقبال القبلة، ومنها مخالفتهم في مخالطة الحائض، ومنها النهي عن صوم يوم السبت منفردا لأنه عيد لليهود، ومنها فرق شعر الناصية، وغير ذلك من الأحكام والمسائل. فلما فتحت مكة واشتهر أمر الإسلام أحب مخالفة أهل الكتاب أيضا، كما ثبت في الصحيح، فهذا من ذلك. فوافقهم أولا وقال: نحن أحق بموسى منكم، ثم أحب مخالفتهم فأمر بأن يضاف إليه يوم قبله ويوم بعده خلافا لهم، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يضاف يوم بعد يوم عاشوراء. على هذا فصيام عاشوراء على 3 مراتب، يقول الحافظ رحمه الله في الفتح: وعلى هذا فصيام عاشوراء على 3 مراتب، أدناها أن يصام وحده، وفوقه أن يصام 9 معه، وفوقه أن يصام 11. أما فضل صيام عاشوراء فقد أخرج مسلم في صحيحه عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. فرض صيام شهر رمضان في شعبان من السنة 2 للهجرة بعد تحويل القبلة إلى الكعبة بشهر، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صام 9 رمضانات. وقد مر فرض صيام شهر رمضان على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى كان على التخيير بين صيامه وبين أن يطعم عن كل يوم مسكينا، وفي ذلك نزل قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. أخرج الشيخان في صحيحيهما عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال: كان من أراد منا أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. وفي رواية أخرى في صحيح مسلم عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا في رمضان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من شاء صام ومن شاء أفطر فافتدى بطعام مسكين حتى أنزلت هذه الآية: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال البخاري في صحيحه: وقال ابن نمير: حدثنا الأعمش قال حدثنا عمرو بن مرة قال حدثنا ابن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، نزل رمضان فشق عليهم، فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه، ورخص لهم في ذلك فنسختها: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، فأمروا بالصوم. فهذه هي المرحلة الأولى على التخيير بين صيام رمضان وبين أن يطعم عن كل يوم مسكينا، ثم نسخت. المرحلة الثانية هي صيامه، لكن إذا أفطر أحدهم إنما يحل له الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء أو ينام قبل ذلك، فمتى نام أو صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى الليلة القابلة، فوجدوا من ذلك مشقة كبيرة. أخرج البخاري في صحيح بسنده عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائماً فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائماً فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل، فغلبته عيناه أي نام، فجاءته امرأته فلما رأته قالت: خيبة لك، والخيبة الحرمان والخسران. فأصبح صائما، فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرافث إلى نسائكم هن لباس لكم. ففرحوا بها فرحا شديدا، ونزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وأخرج الإمام أحمد في المسند بسند حسن عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: كان الناس في رمضان إذا صام الرجل فأمسى فنام حرم عليه الطعام والشراب والنساء حتى يفطر من الغد. فرجع عمر بن الخطاب رضي الله عنه من عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وقد سهر عنده، فوجد امرأته قد نامت فأرادها، فقالت: إني قد نمت. قال: ما نمت؟ ثم وقع بها. وصنع كعب بن مالك مثل ذلك. فغدا عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله تعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. المرحلة الثالثة التي مر بها فرض صيام رمضان، وهي التي استقر عليها الشرع إلى يوم القيامة، فأنزل الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرافث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. وفي شعبان من هذه السنة الثانية للهجرة فُرِضَت زكاة الفطر قبل أن تُفرَض زكاة الأموال. أخرج الإمام أحمد في المسند والطحاوي في شرح مشكل الآثار بسند صحيح عن قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما قال: كنا نعطي صدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة. أضيفت الصدقة للفطر لكونها تجب في الفطر من رمضان، كنا نعطي صدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة. وأخرج الطحاوي في شرح المشكل وأبو داود في سننه بسند صحيح عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فأمر بصدقة الفطر صاع تمر أو صاع شعير عن كل واحد، أو قال عن كل رأس، عن الصغير والكبير والحر والعبد. وأخرج الشيخان في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. ففُرِضَت زكاة الفطر في شعبان من السنة الثانية للهجرة. الصيام ركن من أركان الإسلام، وهو مفروض على الأمم السالفة، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكان تشريع الصيام قد جاء متدرجا، فأول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان يصوم من كل شهر 3 أيام وصام عاشوراء، ثم إن الله فرض عليه صيام شهر رمضان في شعبان من السنة الثانية من الهجرة. وكان صيامه أول الأمر على التخيير بين الصيام والإطعام، من شاء صام ومن شاء أطعم مسكينا، كما قال تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم إن الله تعالى أنزل الآية الأخرى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. فأثبت وجوب صيامه على المقيم الصحيح، ورخص فيه للمريض والمسافر على أن يصوم من أيام أخر، وأثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام، فهذان حولان أي حالتان. وكانوا يأكلون ويشربون ويأتون زوجاتهم ما لم يناموا، فإذا ناموا امتنعوا عن ذلك حتى تغرب شمس اليوم الثاني، ثم أنزل الله تعالى التخفيف كما مر. وبهذا استقر تشريع صيام شهر رمضان على اليسر ورفع الحرج، والحمد لله رب العالمين. وأما فرض الزكاة ذات الأنصبة، فالزكاة هي إخراج جزء محدد من المال وفق شروط وضوابط، وصرفه لأهل الزكاة، وهم 8 أصناف ذكرهم الله تعالى في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فالزكاة ركن من أركان الإسلام، وهي من شرائع الأنبياء السابقين، ورد الأمر بها في العهد المكي، لكن من غير تحديد لمقدار ما يخرج ولا الأموال التي تخرج منها الزكاة. وبعد الهجرة في السنة الثانية في شهر رمضان شرعت الزكاة في الأموال بأنصبتها وتفصيلاتها، وكذا شرعت زكاة الفطر على الأبدان. في السنة الثانية توفيت رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم زوج عثمان، وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم بأختها أم كلثوم رضي الله عنهم جميعا، وكان ذلك في شهر رمضان. توفيت في رمضان رضي الله عنها، وخلف النبي صلى الله عليه وسلم عثمان لتمريضها فلم يخرج معه إلى بدر. وقد اعتبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان من أهل بدر، وضرب له بسهمه في غنائم بدر، وأجره عند الله يوم القيامة. وبعد وفاة رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بأختها أم كلثوم رضي الله عنها. وفي السنة الثانية في أواخرها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عليا من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان ذلك في أواخر السنة الثانية بعد وقعة بدر، لما ورد في الصحيحين من إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم لعلي شارفا أي جملا من الغنيمة وآخر من الخمس. وأراد علي رضي الله عنه أن يبني بفاطمة رضي الله عنه، وكان يرحل الشارفين أي الجملين ويأتي عليهما بالإذخر ليجمع نفقة الزواج. ففي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما تزوج علي فاطمة رضي الله عنهما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطها شيئا، يعني الصداق. قال: ما عندي شيء. قال: أين درعك الحطمية؟ فأعطاها درعة. وروى البيهقي في الدلائل وأحمد في المسند بسند صحيح عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جهز فاطمة في خميل وقربة ووسادة من أدم حشوها إذخر. قال ابن إسحاق: فولدت فاطمة لعلي حسنا وحسينا ومحسنا، وقد مات وهو صغير، وأم كلثوم وزينب رضي الله عنهم أجمعين. وفي هذه السنة في السنة الثانية من الهجرة صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة العيد، فكانت أول صلاة صلاها، أول صلاة عيد صلاها صلى الله عليه وسلم. وخرج بالناس إلى المصلى يهللون الله ويكبرونه ويعظمونه شكراً لله على ما أفاء عليهم من النعم المتتالية. وفي هذه السنة الثانية من الهجرة وقع الحدث الذي غير وجه التاريخ، وكان علامة فارقة في تاريخ البشرية، وهو غزوة بدر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.